بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهناك في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالخطوط الحمراء، وهي التي سماها الله عز وجل حدودا، فقال عز من قائل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فتعدي حدود الله عز وجل هو الظلم بعينه، والظلم يتفاوت. فهناك الظلم الكبير العظيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحرمات تتفاوت. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عنه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما طاف بالكعبة المشرفة صلوات الله وسلامه عليه، فقال لها: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. فإذا المسلم له حرمة شديدة. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة يوم عرفة، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أول عبارة قالها في هذه الخطبة الجليلة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في اليوم التالي في يوم النحر كما روى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وجمادة ومحر ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. ثم سألهم: أي يوم هذا؟ قال: فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة، أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال لأبي بكرة: استنصت الناس، يعني اجعلهم يصمتوا لكي يسمعوا كلامي، استنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمسلم له حرمة شديدة جدا، دمه وماله وعرضه، وفي أزمان الفتن تتعدى هذه الحدود وترتكب الموبقات في حق المسلمين. فينبغي على الإنسان في زمان الفتن أن يصون نفسه عن المشاركة فيها، وأول ذلك اللسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفتن ووصف أن وقع اللسان فيها أحد من وقع السيف، أحد من وقع السيف. لذلك تجد شريعتنا الغراء المطهرة حرمت مثلا الغيبة، لأن الغيبة اعتداء على أعراض المسلمين، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هكذا وصفها صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقال الحسن البصري: هذا الكلام السيء القبيح على ثلاثة أنحاء: الغيبة، وهي أن تذكر أخاك بما فيه مما يكرهه، والإفك، أن تنقل ما سمعته عنه بلا بينة ولا برهان، والبهتان، أن تنعته بما ليس فيه. الغيبة، والغيبة كما قال القرطبي من الكبائر، لما رواه أبو داود بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد ورد عند الطبراني في الأوسط من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وعند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود، وهو وارد عن حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، هذا من أربى الربا. فتجد أن الإنسان يبتعد عن الربا، لا يتعامل به، ومع ذلك يقع في أربى الربا، يتكلم بكلام يجد له لذة ولا تنبني عليه مصلحة، بل تنبني عليه أشد المفاسد، وهي الفرقة بين المسلمين وفساد ذات البين. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الظن السوء بالمسلم، وكذلك حرمه القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. قال أهل العلم: كيف يكون أكذب الحديث والكذب شر محض؟ أجابوا عن هذا بقولهم: إن الكاذب يعلم أنه كذب فقد يستغفر ربه عز وجل، وأما الظان فإنه يعتمد على ما لا يعتمد عليه فيجزم بالقول وهو في ذلك لا يعتمد على شيء. فهذا من أكذب الحديث، لأن صاحبه لا يتبين له حرمة ما قال والعياذ بالله. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. تجد أن الشريعة المطهرة نهت عن أشياء متعددة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية الاستهزاء والاستخفاف، الاستهزاء والاستخفاف بالآخرين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تخلع لقبا على أحد من المسلمين يتضرر منه. وكثيرا ما يقع بعض الناس في هذه الأفعال، يطلق عليه تسمية يكرهها حتى تشيع بين الناس، وهو يتضرر من مثل هذه التسمية، وكل من ناداه بهذا اللقب تحمل من أطلقه عليه الإثم أمام الله عز وجل يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. قال القرطبي رحمه الله: إن ظن بأخيه السوء فيقال له إن هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فيقول أتثبت. والتثبت يكون عن طريق التجسس والتحسس، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال: ولا تجسسوا. إن قال تثبت بغير أن أتجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في غاية العجب رواه أحمد وأبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ هناك أفضل من الصلاة؟ ده الصلاة عمود الدين، والصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصدقة التي جعلها عليه الصلاة والسلام برهانا، والتي قال فيها ربنا عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل هناك شيء أفضل من هذه الأمور الثلاثة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. فصلاح إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. كيف هذا؟ نعم، انتقل بسرعة إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ وفي لفظ قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بصلاة وزكاة وصيام، أهو، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم أو من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قد يأتي الرجل يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة ومعنى هذا أنها مقبولة صحيحة، لكنه يأتي وعليه أكبر بكثير مما له، وهذا يكون في أزمان الفتن التي يستخف فيها بحدود الله عز وجل ومحارمه. طيب، لو أن إنسانا وقع في الغيبة كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، يجب عليك أن تعتقد أنه فاسق لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، ويحرم عليك أن تنقل ما سمعته في حق زيد أن تنقله إلى زيد، وإلا فستكون ارتكبت أنت أيضا مصيبة أخرى وهي النميمة. النميمة التي عدها صلى الله عليه وسلم من الكبائر، قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أحدهما كان لا يستنزه من البول، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة لأنه يفعل ضد ما أمر به. إن الشريعة المطهرة بيّنت أن الإصلاح بين الناس أمر عظيم الشأن عند الله عز وجل، حتى أنه قال في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تصور أن الكذب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات النفاق وإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار مباح إذا كان على جهة الإصلاح بين الناس، كما ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها عند مسلم وأبي داود أن الشريعة أحلت الكذب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول إن كان على جهة الإصلاح بين الناس، والثاني كذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها لاستدامة العشرة، شريطة أن لا يكون ذلك الكذب تضييعا للحقوق أو تدليسا، لا يقول لها مثلا: أحبك وهو لا يحبها، هذا الطعام جيد وليس جيدا وما إلى ذلك. والثالث الكذب في الحرب، الموضع الثالث الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة. فالإنسان الذي يسمع كلمة سوء يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يذب عن عرض أخيه المسلم. روى الإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه المسلم بالغيبة، أي وهو غائب، حرم الله عز وجل عليه النار. وفي حديث أبي الدرداء عند الترمذي رضي الله عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عنه النار يوم القيامة. فهذا ينبغي عليك أن تذب عن عرض أخيك المسلم. ثانيا ألا تنقل غيبته هذه إلى من يغتيب، أن تستر للإصلاح بين الناس. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فإذن عرض المسلم مصون غاية الصيانة، بل ليس لك أن تظن فيه ظن السوء، فضلا عن أن تجزم بظنك هذا فترميه بالبهتان بما ليس فيه، وتظن أنك تعتمد على شيء وأنت لا تعتمد على شيء. في زمان الفتن ينبغي أن تكف لسانك إلا من الخير، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أزمان الفتن تنتهك الحرمات وتضيع الكليات التي جاءت الشريعة المطهرة بحفظها. في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، مع رفع العلم الذي يؤدي إلى ضياع الديانة. إن الجاهل يهجم على الأمور بجراءة شديدة جدا، لأنه لا يعلم عن الله ولا يعلم بحدود الله، أيضا ليس عالما بالله ولا عالما بأمر الله. فهذا هو الجهل والعياذ بالله، والإنسان عدو لما يجهل، فيقبل بجسارة شديدة على أمور من الموبقات. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لأصحابه: إنكم لترتكبون أعمالا هي في أعينكم أدق من الذر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إنكم لترتكبون أعمالا هي في أعينكم أدق من الذر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، نسأل الله السلامة. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقا، وإني لأسمع الرجل اليوم يتكلم في المجلس الواحد بها 10 مرات، 10 مرات نفس الكلمة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تلفظ بها عده الصحابة منافقا. ولكن بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير وجه الأرض، ولا يزال الأمر في تغير إلى أن يرث الله الأرض من عليها. كلكم تعرفون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري أن أصحابه جاءوا إليه يشتكون ظلم الحجاج الثقفي، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: اصبروا اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل الحسن البصري عن هذا الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كيف أتى عمر بن عبد العزيز إذن بعد أئمة جور وظلم؟ فقال الحسن رحمه الله: لابد للناس من تنفيس، يعني وقت لحظات يشمون فيها أنفاسهم رحمة من ربهم عز وجل، لكن لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه. فالإنسان في حال الفتنة ينبغي أن يضبط سلوكه، وأن يدع الناس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال رجل آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة للجهاد هب إليها، ورجل آخر معتزل في شعب يعبد ربه ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره. فكن واحدا من هذين، كف أذاك عن الناس، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك، ولا تغامر بدينك، لا تغامر بدينك، فإن عرض المسلم محرم؟ ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند أبي داود قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها تعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. إن الجاهل هو الذي يرتكب الموبقات وينام آمنا مطمئنا أنه قد أحسن، لأنه لم يطلع على حدود الله عز وجل، وقد ثبت لديه يقينا حرمة مال المسلم، دم المسلم وماله وعرضه. أما الدماء والأموال فقد تكلمنا عنها سابقا. الحاصل أنه لا يجوز لك أن تقرب أخاك المسلم، أن تؤذيه في دمه أو ماله أو عرضه، أو أن تظن فيه ظن السوء. ولو أن قوما، لو أن ما بين المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق، من قتل المسلم بغير حق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الزلل وأن يعصمنا من الشرور ومضلات الفتن. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجنب مصر الشرور والفتن. اللهم جنب مصر الشرور والفتن وأحل على ربوعها الأمن والأمان يا رب العالمين، وعلى سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ول علينا من يصلح، واجعل سعينا وسعيه في رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت السورية وبجنده وأعوانه وأتباعه، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك به وبأعوانه يا رب العالمين. اللهم خلص المسلمين في سوريا من أذاه يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.